قال من عاد لي وليا فقد بارزته بالحرب. من عاد لي وليا فكيف بمن يعادي أولياء الله؟ كيف الذين ما حال هؤلاء؟ اللهم أعذنا، اللهم أعذنا، اللهم أحمنا، اللهم ثبتنا، عونك اللهم، اللهم أعصمنا. كيف بمن ينصب نفسه موظفا للتشكيك في هذا الجهاد المبارك العظيم؟ ما من مصيبة أعظم من هذه المصيبة يا إخوان. والله عز وجل جمع بين الكفر وبين الصد عن سبيل الله، وكلمة في سبيل الله إذا أطلقت فالمتبادر منها الجهاد. قال إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. والناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يأتون ليحملهم، فإذا قال لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج، حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل، والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، مع النساء والأولاد، مش عيب، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، مع الأولاد الصغار. كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الديولي، هاي وظيفتك، تلمع قبتك وتلبس جاكيتك وتلمع حذائك وتركب سيارتك وتطلع كل يوم تشم الهواء، هاي وظيفتك؟ مثلك مثل النساء؟ رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يعلمون. والآية الثانية فهم لا يف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول، أصحاب الغنى، منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. أعوذ بالله، طبع على قلوبهم. ترك الجهاد يؤدي إلى الطبع على القلوب. ما لك يا أخي؟ والله أنا مدير شركة، كيف بتترك الشركة واروح؟ أروح وين؟ أقعد مع الأولاد الصغار في صدى ولا في الجبال مع الأفغان، واحد بدخن واحد بنسور واحد مش فاهمين السني ومش فاهمين، أنا اللي فهمان كل شيء. خلاص، الحمد لله، الحمد لله، الله يبارك في عمرك، بارك الله فيك. هو ناسي على أنه ترك فريضة من الفرائض، وترك الفريضة هذه بالذات قرنها الله بالطبع على القلوب. ولذلك واحد مطبوع على قلبه والله عز وجل بيقول لا يفقه ولا يعلم، تذهب وتقدم رأيه في الجهاد وهو تارك للجهاد على الناس الذين في أرض المعركة؟ الله عز وجل قال لا يعلم ولا يفقه، لا يعلم ولا يفقه، كيف تسأل عن الجهاد؟ وإذا رأى فتوى تحث على الجهاد نصب نفسه مفتيا من أجل أن يطحد هذه الفتوى، يأتي من هنا بدليل ومن هنا بدليل ومن هنا بدليل وما إلى ذلك، يقول هذا هو العلم، هذا فلان ليس عالما وفلان كذا وفلان كذا، هنا العلم. ولذلك كانوا إذا حصلت لهم مشكلة فقهية في بغداد في دمشق العلماء مجتمعون يقولون أرسلوها إلى أهل الثغور. طب أهل الثغور إيه مالهم؟ لأنهم أقرب إلى الله فيوفقهم الله للإجابة. الآن أهل الثغور يرسلون إلى أهل الدثور والقصور يسألونهم وهم في القصور عن الجهاد في سبيل الله. انقلبت الآية، ليش هذا؟ ابن تيمية رحمه الله يقول وأمور الجهاد إنما يطلب فيها برأي الذي أهل الدين الصحيح الذين هم على علم بما عليه أهل الدنيا، يعني يؤخذ برأي العالم الصادق الذي يعرف طبيعة المعركة وحاجاتها، ولا يؤخذ بالنظر برأي الذين ينظرون في ظاهر النصوص حافظ مجموعة من الأحاديث، ولا برأي أهل الدين الصحيح الذين ليسوا على علم بما عليه أهل الدنيا. لا بد أن تسأل عالما صادقا وفي أرض الجهاد عن حكم الجهاد، لأن العالم البعيد لا يعرف طبيعة المعركة، لا يعرف. تأتي تقول له أنت في عمان، تقول له هل الجهاد فرض عين ولا في فرض كفاية؟ يقول لك فرض كفاية. لماذا فرض كفاية؟ لأن الجهاد ليس بحاجة إلى رجال. أنا سمعت من سياف سنة 81، الأخ بحلم بعده، سنة 81 سامع من سياف قبل 6 سنين في الحج، ملك في الحج في منى، كلف خاطره وجلس استمع لسياف ربع ساعة على أننا بحاجة إلى مال ولسنا بحاجة إلى رجال. طب الدنيا كلها تنقلب يا أخي بيوم وليلة، بين يوم وليلة تغيرت وجه الأرض في 6 سنوات. تعال انت اسألنا، اسأل الناس الذين في أرض المعركة ومستجدات في أرض المعركة تستجد كل ساعة. هذا الأخ الذي أفتاك وهو مفتن كبير، مفتن نرجو الله عز وجل أن لا تكون من الفتنة، فمفتن يقول لك هذا وعشر سنوات قد مضت عليه وإجازته في العطلة 3 أشهر أو 4 يقضيها في تركيا أو في مصر أو في سويسرا أو في أوروبا، وما ترك في أمريكا ولا بريطانيا ولا في السعودية ولا في الكويت ولا في أبو ظبي ولا في أبو غزال مؤتمرا ولا ندوة إلا وحضرها، ولم يشرف مرة واحدة ليرى الجهاد بنفسه. كيف تتجرأ على الفتوى يا أخي؟ لنفرض أنك أعلم علماء الأرض، كيف تتجرأ على الفتوى وأنت في هذه الحالة؟ أنا والحمد لله هذا نرجو الله أن يتقبل، هذا هو العام 7 في الجهاد، وأنا أخالط صغيرهم وكبيرهم، قائدهم وجنديهم، قادتهم في الداخل قادتهم في الخارج، كثير منهم التقيت به وجلست معه وما إلى ذلك، وكل يوم يأتينا من الداخل أو دائما يأتينا من الداخل من إخواننا أو من دخولنا نحن تقارير عن الداخل، وكل يوم يتبدى لنا صفحة جديدة في المعركة. فأنت تتجرأ على هذا الجهاد يا أخي، أنت ما رأيت يتيما واحدا ولا جريحا واحدا، ولا زرت الحدود مثل نيكسون. نيكسون زار الحدود وكارتر. الصليبيين المبشرين المبشرات الأمريكيات السويسريات الفرنسيات تجدهن منتشرات في داخل أعماق أفغانستان. وإذا سألت تقول له يا أخي أنا رأيت فرنسية، يقول لك هذه مبشرة. لماذا لا تكون مبشرا أنت في دينك؟ هي مبشرة للكفر، منصرة، ورضيت وهي بنت أن تتكبد هذه المشاق وتتجرع هذه الغصص. حضرتك وسعادتك وسماحتك، ماذا تجرعت في سبيل الله إلا البيبسي كولا؟ نعم، تقول أليس عيبا؟ يأتي الواحد إذا وصل بشاور تقول له هنالك 22 منظمة صليبية تشتغل في داخل أفغانستان، تعال معي لننظر في أسواق بيشاور لنرى أن الأمريكان أكثر من كل المسلمين القادمين من العالم الإسلامي. يقول لك هؤلاء CIA، ولماذا أنت لا تكون مسلم وجاي من أجل نصرة الإسلام؟ CIA عباد الشياطين جاءوا بمخططاتهم ومكائدهم ليسرقوا ثمار هذا الجهاد، لماذا لا تكون أنت من حماة هذا الجهاد المبارك؟ لماذا؟ لما تقول له الأمريكان كثروا في بيشاور وفي إسلام أباد والطائرة لا تنزل ولا تطلع إلا وفيها أمريكان، يقول لك ما قلنا لك إنه هذا عبارة عن لعبة بين CIA والكي جي بي. هاي بفهم الأخ الكريم، فوق أنه جالس في بيته وصار بطنه نص متر قدامه من أكل الرز، جيوبه منتفقة، لا يفكر إلا في الزيادة السنوية وفي الراتب وفي الدرجة وفي السيارة وفي الثلاجة وفي الغسالة وفي الدرابزين وفي البلاط، في بلاط الدار وفي حديقة الدار وفي الجرس الكهربائي وفي ما إلى ذلك. هذا تفكيره، هذا تفكيره، هذا شغله، هذا عمله. فوق هذا كله يقعد الأخ الكريم يحلل. تحليل سياسي فهمان الله يحفظه من العين. قل لك هاي لعبة الأمريكان CIA يعني المخابرات الأمريكية والKGB يعني المخابرات الروسية. ليش؟ هي عبارة عن عمليات مصالح ومقايضات وما إلى ذلك. وكأنه فلسطيني بيقول لك هي للتغطية على قضية فلسطين. نعم والله لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. يا أيها الإخوة الجهاد يحتاج إلى صفات منها العزيمة الصادقة التي لا تنظر إلى انتقاد الناس ولومهم وعتبهم، ومنها حب المؤمنين والذل لهم، ومنها الغلظة والشدة على الكافرين، ومنها حمل السلاح. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. واللوم من مين؟ من الأحبة ومن الأصدقاء ومن الأهل، من الذين حولك، من الناس الطيبين. ولا يخافون لومة لائم، وهذا ليس منك، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو والله واسع عليم. ولذلك أنا دائما أقول لهم ضعي رجلك على البنزين وخلي السرعة 150 ولا تنظر هكذا وهكذا، امشي ولا يهمك، امشي ولا يخافون لومة لائم. سرعة 200 على قول الصنعاني في رواية أخرى. فلذلك أنتم غرباء وأكاد أقسم لكم ولو أقسمت لكنت صادقا إن أعداء الله في الأرض كلها لا يرهبون منطقة أكثر من منطقة أفغانستان، وإن أعداء الله في الأرض كلها لا يرهبون جنسا أكثر من الجنس الأفغاني، وإن أعداء الله في الأرض كلها لا يرهبون أناسا الآن مثل الأفغان أو أكثر الذين وفدوا من بلاد بعيدة ليشتركوا في الجهاد مع الأفغان. لو أقسمت لكم لما كنت حانثا. أنتم تظنون أنكم جالسون هنا والناس غافلون عنكم. هنالك أجهزة عالمية الآن تخطط كيف القضاء على الجهاد وكيف نفرق هؤلاء الشباب من أرض المعركة. نعم هنالك أجهزة تفكر ليل نهار كيف نشوه الجهاد وأهله، وكيف يمكن أن ننفر الشباب الذين أقبلوا على الله إلى هذا الجهاد من التمسك بهذه الفريضة. ولذلك في البداية كان الأمريكان مرتاحون، كانوا مسرورين أن روسيا قد انزلقت في داخل أفغانستان، وإن هذا الجرح
سينتنزف منه دماء روسيا. كما قال غورباتشوف أخيرا اعترف إن أفغانستان هو جرحنا الدامي. وكما قال متران قبل فترة إن أفغانستان سرطان في جسد روسيا سيأكلها. ففرنسا، بريطانيا، أمريكا مسرورة لأنها ستحطم الشعب الأفغاني وهو أصلب شعب مسلم على وجه الأرض وأكثر شعب يتحمل التقشف والجفاف ويستطيع أن يصبر أكثر من غيره، ومعروف بشدته وبصلابته في الحروب، وتحطم روسيا في آن واحد. لكنها وجدت على أن الجهاد قد بدأ يؤثر على العالم الإسلامي كله، والجهاد نار ونور، نار يحرق الظالمين ونور يضيء قلوب المؤمنين. ولذلك بدأ النور ينتشر وبدأت النار تقترب من بيوتهم، فصاحوا. طب هم مسرورون، كل يوم يسقط طائرتان لروسيا، كل يوم يدمر لها حوالي 10 دبابات او اليات، ويقتل حوالي 50، يقتل ويحرق ويجرح ويؤسر 50 من الروس ومن الافغان. هذا شيء طيب، بالاضافة الى انها تنفق يوميا حوالي 36 مليون دولار. هذا شيء ممتاز لامريكا. وحتى تبقى روسيا فقيرة، روسيا الان القمح الامريكي، ترجو القذافي انه يدفع لامريكا ثمن القمح الامريكي. نعم، الان القذافي بيدفع لامريكا ثمن القمح ويأخذ سلاح من روسيا، حتى امريكا ترسل القمح الى روسيا. ما عندهم ثمن القمح، ما في خبز. فروسيا استنزفت وتريد ان تخرج من هذه الورطة، لكن امريكا وجدت على ان الجهاد هذا بنى التوكل في قلوب المؤمنين، اعاد الحياة للامة المسلمة، اعاد الثقة بالله عز وجل. والذي زاد رعبها نفيركم انتم الى ارض الجهاد، والذي زاد في رعبها اكثر ان الشعوب التي ظنت انها اغرقتها بالترف والمتاع والاموال انتفض منها قسم كبير وجاءوا الى ارض القتال والنزال. هي ظنت ان الشباب في الجزيرة في السعودية وفي غيرها انتهى خلاص، شطبنا عليه خلاص، يبحث عن الكبسي ويبحث عن البنت ويبحث عن السيارة ويبحث، خلصنا عليه قضينا عليه. وإذا بهذا الشباب يسبق غيره إلى أرض المعركة. بدأت تعيد حساباتها، كل المخططات فشلت. طب فتحنا لهم بانكوك، ليش ما ذهبوا لبانكوك؟ نعم، بانكوك الأمريكان اللي فتحوها. الجيش الأمريكي حول بانكوك الى مركز الخطيئة في الارض، مركز الفاحشة. لما كان في فيتنام بسبب فاحشته بهؤلاء البنات تحولنا الى ما تحولنا اليه. فهم مجرمون، مصاصي الدماء. فتركوا الفساد في بانكوك وفي مانيلا وفي غيرها، وفتحوا الطريق له، وكل يوم نصف الجريدي احجز في رحلة بانكوك دعاية، وكل يوم يأتي في الطائرة 2 ميتين من بانكوك، معدل 2 كل يوم. طب لماذا لا يذهبون؟ لماذا لا يذهبون هناك؟ كيف تركوا دنياهم؟ تركوا المتاع، تركوا زهرة الدنيا ونعومتها، تركوا زينة الدنيا وأموالها، وجاءوا يعيشون على الجفاف في رؤوس الجبال. معنى ذلك هنالك غلط في شيء، غلط في التخطيط. راجعوا الحسابات، لا بد أن نشككهم، لا بد أن نشككهم بهذا الجهاد. ماذا؟ كل يوم على التلفزيون الأمريكي وأنا هناك، المعونات الأمريكية سنويا للجهاد 600 مليون دولار، صاروخ ستينجر يسقط الطائرات، صاروخ ستينجر، صار الجهاد هو ستينجر. ثم يأتون ويصورون في أرض المعركة، يأتون بمجموعة من الحشاشين يأكلون الحشيش، وبعدها قالوا لهم اذهبوا واضربوا، وصوروهم وعرضوا على التلفزيون الأمريكي. هذا هو الجهاد الأفغاني، مجموعة حشاشين من قطاع الطرق يحمون مزارع الحشيش. طب السنجر صحيح هو السلاح الأمريكي الوحيد بين أيدي المجاهدين، لكن أنت أمريكا ما قالت أنني آخذ ثمن كل صاروخ 70,000 دولار، هذه نسيتها، هاي في الهامش على الصفحة الثانية. هي تقول إنهم مجموعة من الحشاشين. لو كانوا مجموعة من الحشاشين لماذا لا يقبلون بعودة ظاهر شاه الذي تعرضينه يا أمريكا منذ 3 سنوات حتى يكون حلا للقضية؟ لماذا لا يرضون بأناس عاديين؟ لماذا يقابلك زعماء الجهاد؟ واحد من زعماء الجهاد شيخ سيار يقول للأمريكان، يقول لهم نحن نعلم أنكم أعداء الله في الأرض وأعداء البشرية وأخبث الشعوب، وأنتم تكرهون إقامة دولة الإسلام وسنقيمها رغم أنوفكم. والله المسؤول الأمريكي قال له احنا بنحب دولة الإسلام من الخوف. قال له إن لنا ربا في السماء، إن لنا ربا في السماء يعتبركم طواغيت في الأرض، وهو أقوى منكم وأكبر منكم، وسنعتمد عليه بإذنه. عقيدته كيف سيار؟ أشعري؟ بيقول إن لنا ربا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. ما خلصنا؟ المهم وبعد ذلك ناس يشيعون عن الشيخ سياف، والله ناس بيقولوا شيعة اسمه عبد الرسول، بس لما تعرف على السعودية مشان الفلوس سمى حاله عبد رب الرسول. مسكين الشيخ سياف، الغرب حتى يقلب عليه، الشعب الأفغاني يقول الشيخ سياف.
نرجو الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم الهجرة والإعداد والرباط والجهاد، ونرجو الله عز وجل أن يحيينا سعداء وأن يختم لنا بخاتمة الشهداء، وأن يجمعنا مع الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، ونرجو الله عز وجل أن يحفظ علينا هذه النعمة، نعمة الجهاد في سبيله، نعمة الرباط ابتغاء مرضاته، نعمة النفير لوجهه الكريم، وهذه نعمة لا يرزقها الله عز وجل إلا لمن أحب، والذي لا يحب الله لا يحبه الله عز وجل لا يرزقه هذه النعمة. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره اللهم بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. هذا فضل من الله ونعمة أن يدعو الله فتلبي وأن يأمر فتنفر بسبيل الله. وإذا نفرت في سبيل الله ونويت الاستمرار على هذا الطريق، ونرجو الله أن يرزقنا صدق النية، إذا نويت الاستمرار على هذا الطريق فمت حيث مت فأنت شهيد. من وضع رجله في الركاب فاصلا فلدغته هامة فوقصته دابته فمات، أي رمته دابته فمات، أو لدغته هامة أفعى فمات، أو مات بأي حتف مات فهو شهيد وإن له الجنة. إن الشيطان قد وقع قعد لابن آدم في أطرقه كلها، قعد له في طريق الإسلام، قال تسلم وتترك دين آبائك وأجدادك، فعصاه فأسلم. وقعد له في طريق الهجرة، قال تهاجر وتترك أرضك وسماءك، فعصاه وهاجر. وقعد له في طريق الجهاد وقال تقتل ويقسم المال وتنكح الزوجة، فعصاه وجاهد. فمن فعل ذلك فقتل كان حقا على الله أن يدخله الجنة، وإن غرق كان حقا على الله أن يدخله الجنة، وإن مات كان حقا على الله أن يدخله الجنة. فهي نعمة عظيمة لا يدركها إلا الذي يهبها ويمنحها رب العالمين سبحانه، ولا يدرك نعمتها إلا من ذاقها وعاشها. وأما الإعداد فهو نعم، فأما الهجرة فإنها نعمة عظيمة من الله. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. والذين هجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا، يعني يستوي القتل والموت في أثناء الهجرة. فعن فضال بن عبيد كانوا في غزوة في البحر فقتل أحدهم بقذيفة منجنيق ومات أحدهم ودفنوا ودفنوه. هذا صاحب القرآن هنا ولا برا؟ فجلس فضال بن عبيد وهو أحد الصحابة المجاهدين المعروفين فوق رأس الميت، فقالوا تجلس فوق رأس الميت وتترك الشهيد؟ قال والله من لا أبالي من أي الحفرتين بعثت، من هذه الحفرة حفرة الميت أو حفرة الشهيد لا أبالي، يعني لا أهتم سواء بعثني الله من قبر ميت في الهجرة أو من قبر مقتول في الهجرة. لأن الله عز وجل يقول: والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا. وإن الله لهو خير الرازقين، ليدخلنهم مدخلا يرضونه، وإن الله لعليم حليم. قال: فإذا كان الله عز وجل سيرزقني رزقا حسنا ويدخلني مدخلا أرضاه، يعني الجنة، فماذا أريد بعد ذلك، سواء من هذه الحفرة أو من هذه الحفرة؟ وأما الإعداد فهو كالوضوء للصلاة، وهو علامة نية الاستمرار في الجهاد، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. فالإعداد هو علامة العزيمة الصادقة على الجهاد. وهذا المكان الذي أنت فيه خير مكان للإعداد، وكل يوم يمر عليك إنما يمر عليك بأجر وخبرة، فلا تستعجل على الجبهة ولا تستعجل على القتال، فأنت إن شاء الله في ثواب وخير، ولعل الله عز وجل يرزقك الأجر في النوم والنبهة، في النوم واليقظة. نحن في هذا المكان نقوم بفريضتين: فريضة الإعداد في سبيل الله، وفريضة الرباط في سبيل الله. نعم، نحن لا نعتبر مرابطين كاملا، لكننا شبه مرابطين. فلو اعتبرنا أننا في نصف رباط، فنحن نقوم بفريضة وبنصف فريضة، بينما الذين يذهبون إلى القتال بدون إعداد، هؤلاء قد عصوا من ناحية أنهم تركوا الأخذ بالأسباب وتركوا الإعداد الذي هو فريضة. والله عز وجل أمرنا بالإعداد كما أمرنا بالصلاة والصوم، فقال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فالإعداد يرهب أعداء الله عز وجل ويرعبهم ويخيفهم، يرهبهم كثيرا ويرهبهم. ولعلنا نرجع إلى هذه النقطة فنقف عندها طويل. ثم الرباط، والرباط أن تقيم في ثغر تخيف فيه عدو الله ويخيفك أعداء الله، وتكون على خطر أن يهاجمك أعداء الله، وعلى استعداد أن تهاجم أعداء الله. فالذين في داخل حدود أفغانستان الآن يعتبرون مرابطين، ورباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، ورباط يوم في سبيل الله خير مما طلعت عليه الشمس وغربت، يعني أفضل من صنعاء وما فيها وعمان وأموالها والقاهرة وأبنيتها ودمشق وبساتينها والرياض وكنوزها، رباط يوم واحد. فلا تأسف يا أخي على وظيفة تركت بها راتبا قدره 4,000 أو 5,000 درهم، والله لا تساوي لحظة واحدة في سبيل الله، لا والله. ما الوظيفة؟ الوظيفة أنك تخدم عند فلان وفلان شهرا كاملا، لا تجرؤ أن تتكلم كلمة حق لا ترضي صاحب الشركة أو صاحب السلطان أو صاحب الإدارة، لا تجرؤ أن تخالفه. كل شهر يعطيك في آخره 4 أو 5 آلاف درهم، وهنا لغدوة أي ذهاب في الصباح إلى الجهاد، أو روحة ذهاب في المساء إلى الجهاد، خير من الدنيا وما عليها. مساكين الناس، والله ما محروم أكثر ممن حرم نعمة الجهاد. والله وما من مصيبة تحل على مسلم أعظم على قلبه من أن يحرم الإيمان، ثم بعد الإيمان أن يحرم نعمة تذوق حلاوة الجهاد. ما من مصيبة تحل على قلب إنسان أعظم من أن يرى عرضه ينتهك ولا يدافع عنه، أو ماله وأرضه أو دينه يداس ويهان ولا يتمعر وجهه غضبا لله عز وجل. ما في مصيبة أكثر من هذه المصيبة. ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. وأعراض المسلمات كلها عرضنا، كل المسلمات أعراضهن عرض واحد، لأن المسلمات كلهن أخواتك، لأن المسلمات كلهن أخواتك وأمهاتك وبناتك، إن كانت أكبر منك فهي أمك، وإن كانت أصغر منك فهي ابنتك، وإن كانت في عمرك فهي أختك. والمسلمون تتكافأ دماؤه، وعرض الفلسطينية ليس أقل من عرض اليمنية، وعرض السعودية ليس أشرف من عرض الأفغانية، كلها أعراض مسلمات. كيف القرار كما يقول ابن المبارك، كيف القرار وكيف يهدأ مسلم والمسلمات مع العدو المعتدي. القائلات إذا خشين فضيحة جهد المقالة ليتنا لم نولدي. إذا كان الجاهليون يفدون أعراض جيرانهم بأرواحهم، الواحد منهم يموت ولا ينتهك عرض جارته وهو جاهلي، ولا يطمع في شيء من الآخرة، إنما هو الشرف والإباء والرجولة. فكيف وأنت تطمع في جنة عرضها السماوات والأرض؟ على أي شيء حريص؟ فالرباط هو الانتظار الطويل للمعركة، وقد يرابط الإنسان سنة ولا يشهد معركة، والرباط ثقيل على النفس ومتعب لها. انتظار، منتظر 6 أشهر ما أطلقت طلقة، لكن هذا ليس عبثا وليس هدرا، لا يذهب سدى، إنما هو في ميزانك ثقيل يوم القيامة. رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل يصام ليلها يصام نهارها ويقام ليلها. كل يوم بألف يوم كأنك تصوم ألف يوم. عندما تجلس يوم في جاجي في المأسدة تفطر على قيماك وعلى مربى وتتغدى على الرز وعلى غيره وتتعشى على فول،
لا تصوم وتلعب وتمرح وتمزح وتلعب رياضة وما إلى ذلك وتطلق نار، أجرك أعظم من أجرك لو جلست في مكة أو جدة أو عمان أو دمشق أو غير ذلك، كأنك أفضل من صيام ألف يوم وقيام ألف ليلة. أي نعمة أعظم من هذا؟
فيا بائعا هذا ببخس معجل كأنك لا تدري ولا أنت تعلم، فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. والله. وأما القتال فقيام ساعة، ساعة واحدة في الصف للقتال خير من قيام 60 سنة. فإذا مت وأنت مرابط لا يختم على عملك ولا تعذب في القبر ولا تسأل. الحديث الصحيح أن الطائفة الأولى من المهاجرين يقفون على باب الجنة فيسألهم خزنة الجنة هل حسبتم؟ حسبتم في الموقف على في الميزان؟ مررتم على الصراط؟ عرفت حسناتكم وسيئاتكم؟ فيقولون على أي شيء نحاسب؟ في شيء نتحاسب عليه؟ حملنا سيوفنا على عواتقنا وقاتلنا حتى لقينا الله عز وجل، في بعد هذا شيء بدكم منا؟ في حساب عليه؟ قال فيدخلون الجنة ويقيلون فيها 40 سنة قبل أن يأتي الناس. في حساب السيف على عاتكم، حامل هالكلاشينكوف حيثما سمع هيعة طار إليها. زوجتك في اليمن، وين زوجتي؟ خلاص في جهاد، في حور عين بتنتظر. أولادك ما في أولاد؟ جني في حور في جني. وظيفتك، أرضك، بلدك، إيش في جنة بلدي؟ المهم أنا ببحث عن الجنة. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يفتن الشهيد في قبره؟ قال كفى ببارقة السيوف فوق رأسه فتنة أخرى بعد المدفعية، في سؤال وجواب منك منكر نكير، خلاص بكفي. ما هي كل قذيفة عبارة عن سؤال من منكر ونكير، كل قذيفة تهاون فوق رأسه. مرزبات الحديد هذه التي يضربون بها الظالمين هذا منكر ونكير. الملائكة خلص مرزبات الحديد هذه سأجرأها في الدنيا، طن كامل يلقون فوق رأسه القذيفة. نعم صدقوا يا إخوة إن في بعض المعارك فعلا إن أحدنا لا يستطيع أن يقضي حاجته، لا يستطيع. سماء ترمي بشواظ من نار، حيثما تحركت تلحقك الحمم،
نقاط المراقبة فوق على هالجبال، ونازل الطيارات والراجمات ومدفعيات الميدان والبي ام تشيلوياك وشستوياك وما الى ذلك نازل فيك. الدنيا كلها الجبال تهتز والله من تحت اقدامنا. الجبال هاي العالية، ترون هذه الجبال العالية المكسوبة بالثلج، هذه تهتز هدير ليل نهار ليل نهار، صدى القذائف يتردد بين اوديتها وشعابها. اسمعوا يا اخوان، طيران كل هذا هدير هدير القذائف. كفى ببركة السيوف فوق رأسه فتنة. وكل ميت يختم على عمله إلا الذي يموت مرابطا. إلا الذي يموت مرابط لا يختم على عمله، يبقى عمله ينمو إلى يوم القيامة. اللهم أمتنا في الرباط والشهادة في سبيل. لا خسارة أكبر من خسارة أولئك الذين يصلون النهر عطشا ويرجعون عطشا. نعم، وهذه علامة عدم توفيق وعلامة الخذلان من الله عز وجل. من علامات عدم التوفيق والخذلان أن يسلط الله عليك واحدا من المرجفين جهلا، قد يكون مخلصا لكنه جاهل أو غبي، وقد يكون غير مخلص فيكون حاقدا على دين الله أو على هذا الجهاد. من علامات الخذلان أن يجمعك الله عز وجل مع واحد من هؤلاء، وبعد محاولاتي سنوات متواصلة، سنتين أو ثلاثة، ثلاث سنوات وأنت تحاول حتى وصلت إلى أرض الخير، إلى أرض الثواب، إلى أرض الأجر، ثلاث سنوات، فيلتقي بك ثلث ساعة ينهي كل ما في عقلك ويهد عزيمتك ويغير إرادتك وتتنكر لنفسك وترجع إلى بلدك. هذه علامة الخذلان من الله عز وجل، وعلامة عدم التوفيق من الله، وعلامة عدم الرضا من رب العالمين. والله ما في مصيبة أكبر من مصيبة هذا الذي وصل النهر ورجع عطشانا. رجع دون أن يذوق، دون أن يؤجر، دون أن يرابط، دون أن يطلق سهما واحدا في سبيل الله، طلق واحدة في سبيل الله ما أطلقها. ومن رمى بسهم في سبيل الله بلغ أو لم يبلغ، أو بلغ أو لم يبلغ، كان له عدل محررة. كل طلق كأنك اعتقت عبدا. في الرباط، في الإعداد، في الجهاد، كل طلق باعتاق عبد. فأي مصيبة أعظم من أن تحرم الأجر؟ وكانوا يقولون للذي يموت ابنه: ليس العزاء لمن فارق الأحباب، إنما العزاء لمن حرم الثواب. وكانوا يقولون للذي تفوته الجماعة هذا الكلام، صلاة الجماعة: ليس العزاء لمن فارق الأحباب، إنما العزاء لمن حرم الثواب. يقول ميمون بن مهران: لقد فاتتني صلاة العصر فوقفت ليعزيني الناس، وما فاتتني صلاة العصر جماعة، وقفت ليعزيني الناس فما عزاني إلا واحد أو اثنان، لأن مصيبة الدنيا على الناس أعظم من مصيبة أعظم من مصيبة الدين. قال: ولو مات ابني لعزاني الألوف،
ليه؟ لأن مصيبة الدنيا على الناس أعظم من مصيبة الدين. وكان عمر رضي الله عنه يقول إذا أصابته مصيبة الحمد لله أن لم تكن أعظم، الحمد لله أن لم تكن في ديننا، الحمد لله أن ثبت الأجر. فاشكر الله على هذه النعمة. إنكم لن تحصوا ثناء عليه. اعملوا آل داود شكرا، وإذا فتح الله لك بابا من النعمة فافتح له بابا من العبادة، لأن العبادة تحفظ النعم. إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم. واسألوا الله الثبات، اسألوا الله الثبات على هذا الطريق، فما من طريق دلكم الله عليه أفضل ولا أعظم ولا خير من هذا الطريق الذي أنتم فيه. أنا أكاد أقسم ولا أقسم أن أكثر بقعة فيها من صفوة البشر هي هذه البقعة التي فتحها الله ساحا للجهاد في سبيله وللتجارة ابتغاء مرضاته. ولا وأكاد أقسم ولا أقسم على أنه إن كان لله أولياء في الأرض فخيرة أوليائه